الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في الباب الأول من الأبواب الثمانية في علم المعاني، والباب الأول كان في أنواع الكلام. نكتب نبين خلاصة ما سبق من القسم الأول في أنواع الكلام، وهو الكلام الخبري، لأن كلامنا اليوم في الكلام الإنشائي. ونحن في أول يوم بينا لجميع الإخوة أننا أصدقاء وإخوة، وكل إشكال يكون في طريقة التدريس وأسلوب التدريس يبين لنا، لأنكم من باب الحياة أو من باب أخرى أبواب أخرى لا تبينون. ونشكر بعض الإخوة لأنهم دائما يبينون وينقلون لنا كلام الإخوة، لأننا سمعنا بعض الإخوة يحبون أن نكتب على الصبورة ونقرر الدرس كما كنا نبين في السابق. لكن أنا عالم بذلك وأعلم بأن الدرس لو يبين على الصبورة أفضل، لكن عمدا ومن باب العمد لا نبين الدرس على الصبورة لدليل، وهو أن الصبورة لا كل وقت يستفاد منها، لأن الإخوة أكثرهم أكثر الإخوة كانوا معنا من الهداية من النحو الأول، بعض الإخوة إلى الآن. فنحن استفدنا من الصبورة للدروس الابتدائية من الهداية، لهذا النحو الرابع قليل نستفاد، وكذلك البلاغة. شيئا فشيئا الإنسان لابد أن يستفيد من ذهنه، ودائما يحلل المطالب في الذهن. نعم، تدرس الهداية لابد أن نستفيد من الصبورة، تدرس المنطق لابد أن نستفيد من الصبورة، على الخصوص في الجزء الثاني والأشكال الأربعة. تدرس مثلا الدورة الأولى في علم الأصول، الحلقة الأولى، لابد أن نستفيد من الصبورة. أما كل ما تذهب إلى الدرجة العليا والسطح الأعلى من السطح الأول، لا، لابد أن تكتفي بذهنك. لماذا؟ لأن المصيبة العظمى هنا أن الإنسان كثيرا ما إذا تعود على الصبورة، فإذا ذهب في الشارع أو ذهب في مكان وطرحوا عليه المسائل الجديدة أو مسألة أخرى، مسألة إلى الآن لم يسمع بها، فهذا يبقى كثيرا ما يقول له دعني لحظة، يفكر، بعد ذلك يحتاج إلى كتابة على ورقة حتى يفهم المسألة، بعد ذلك يفكر في جوابها. فأنا اليوم أبين، أعلم بأنه لو أبين الدرس على الصبورة صحيح يفيد بعض الأخوة بسرعة يأخذها، لكن مضر لكم، لا أنك تظن أنه ينفعك، لأن الآن أنت في آخر السنة الثانية أو الثالثة في الحوزة، ولا بد أن تسعى أن تحلل المطالب في ذهنك لا على الصبورة. إذا لم تقدر يوم ثاني تسعى، يوم ثالث تسعى أكثر، يوم رابع تصل إلى فائدة، يوم خامس إلى أن تستمر. لا كل أحد، أنا أعتقد بهذا، لا كل أحد بسرعة يقدر أن يفهم المطالب من لساني بسرعة عندما أبين، لكن الدرس لا، نفس الدرس يفهم في الصف. لا تظن هكذا، لابد أن تطالع بعد الدرس أو تباحث بعد الدرس حتى ترى أنك فهمت كل الدرس أم بعضه، بعد ذلك تفهم أن هذه العبارة غامضة عليك، تأتي في اليوم الثاني وتسألني. لكن إلى الآن أنا لما أدرس هذه كم جلسة، أكثر من 14 جلسة أو 15 جلسة في البلاغة، ما رأيت إلى الآن أحد يسألني عن العبارات ولا عن المطالب. لا أدري، أدرسنا واضح، الكتاب واضح للجميع الإخوة، أم لا بعض الإخوة هم للأسف يتساهلون في الدرس. فأنا الإخوة طلبوا مني بعض أن بعض الإخوة يريدون على الصبورة، أنا اليوم أدرس خلاصة مما سبق على الصبورة، وأنتم في آخر الصف، آخر الصف خذوا نتيجة، أما تحبون أني كما في السابق أدرس بلا صبورة أو على الصبورة. ولكن في رأي الذهن أنه نحن ندرس كما في السابق، كلما ننهي الباب، فكيف الآن أنهينا الباب الخبر أم لا؟ نأتي ونبين خلاصته على ماذا؟ على الصبور. أنا هذا رأيي، وأقول أنه لو كل يوم أبين الدرس ما فيه مشكلة كما سابقا كنت أدرس، نبين 10 دقائق على الخارج، لكن أراه أنه مضر للإخوة لا منفع. على كل، الباب الأول من الأبواب الثمانية لعلم المعاني كان أنواع الكلام. الكلام ينقسم إلى قسمين، الكلام ماذا؟ الخبري والكلام الإنشائي. ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الخبر والإنشاء فرقهما في صحة ونسبة الصدق والكذب إليهما. الخبر لأنه يخبر عن وقوع واقعة وحادثة، إما قل في الزمان الماضي أو زمان الحال أو زمان ماذا؟ الاستقبال. فلهذا نقول يصح ماذا؟ صدقه وكذبه. أما الإنشاء كما بينا في الجلسة الماضية، الإنشاء داود مأخوذ من أنشأ ينشئ إنشاء، وكلمة أنشأ يعني إيجاد، وإيجاد دائما الإيجاد يساوق ماذا؟ يساوق الوقوع. أما الخبر لا، الخبر يساوق الوقوع وعدم الوقوع. الوقوع يعني الصدق، وعدم الوقوع يعني ماذا؟ الكذب. لهذا نحن نقول الخبر يصح صدقه وماذا؟ وكذبه. أما الإنشاء لا. لماذا؟ لأن الإنشاء هو الإيجاد، والإيجاد دائما معناه الوقوع، وقوع الشيء. فالخبر يصح صدقه وكذبه، أما الإنشاء لا يصح صدقه وكذبه. لكن بينا في المنطق يضيفون هذا القيد، الإنشاء ما لا يصح صدقه وكذبه لماذا؟ لذاته. لذاته يعني بالدلالة ماذا؟ المطابقية، لأنه بالدلالة الالتزامية يصح صدقه أم لا؟ يصح صدقه وكذبه. مثلا لما تقول أعطني وهو سائل معناه أنا فقير. لهذا لما يأتي أحد ويطرق الباب يقول أعطني، تقول أنت كاذب، أنت عندك سيارة، عندك فلان، عندك فلان. أقول هو يقول أعطني، أعطني يعني يطلب منك ماذا؟ أعطني يعني يطلب منك إيجاد ماذا؟ إيجاد العطاء. هذا معنى إيجاد العطاء، والإيجاد يعني وقوع، ما فيه صدق وكذب، إيجاد الشيء. فكيف أنت تقول له كاذب؟ يقول لا أقول له كاذب بالدلالة المطابقية، أقول له كاذب بالدلالة الالتزام، لأن معنى أعطني يعني أنا فقير. أو إذا أنباك عالم بالقضية ويأتي ويقول لي مثلا أخبرني عن القضية، أقول أنت كاذب. قل لماذا أقول له كاذب؟ أقول لأن معنى أخبرني يعني أنا جاهل، مع أنه عالم بالقضية. أو لا، إذا قال أعطني أقول له أنت صادق، يعني واقعا أنت فقير لم تكذب. فهذا معنى الخبر والإنشاء. الخبر ليس له أقسام كالإنشاء، لأن الخبر يدل على الإخبار عن واقعة وقعت أو تقع الآن أو ستقع في المستقبل. لهذا قلنا الغرض الأولي من الخبر، ما هو الغرض الأولي؟ قل الإخبار والإعلام، هذا تعريف الخبر، هذا معنى الخبر. لكن الغرض الثانوي ما هو؟ يخرج عن هذا، حتى الإنشاء كذلك يخرج إلى ماذا؟ إلى التحزن والتحسر، يخرج إلى ماذا؟ إلى التعجيز، يخرج إلى ماذا؟ الفاخ، وكلها بينا. وقلنا الخبر على كم قسم؟ الخبر على الابتدائي وهو لا يجب تأكيده، وماذا؟ الطلب يستحسن تأكيده، وماذا؟ الإنكار يجب تأكيده. هذا كله في أي حالة؟ هذا كله إذا كان الكلام، إذا كان الألفاظ مطابق لماذا؟ مطابق لمقتضى الحال. أما تارة يخرج الكلام يخرج ماذا؟ الكلام عن ماذا؟ عن مطابقة مقتضى الحال. وهو مثلا ماذا؟ هو من باب تنزيل المنزلة. تنزيل المنزلة يعني ماذا؟ ننزل الخبر الابتدائي منزلة الطلبي، والطلبي منزلة الابتدائي، وهكذا. لأن الابتدائي هو لخال الذهن، والطلبي للمتردد، والإنكاري للمنكر. فتارة ننزل الابتدائي منزلة الطلبي والإنكاري، وتارة الإنكاري منزلة الطلبي والابتدائي، وتارة الطلبي منزلة الابتدائي والإنكاري، وتارة لا تخريج الكلام على عن مقتضى عن مطابقة مقتضى الكلام. مثلا باب الالتفات. الالتفات يعني إذا تنظر إلى ماذا؟ إلى مطابقة مقتضى حالة المخاطب. يقول لك لابد أن تستمر بطريق التكلم، تكلمت بنحو المخاطب لابد أن تستمر بنحو المخاطب. الالتفات يعني لا، الالتفات يعني تلتفت، بدل أن تستمر بطريق الخطاب بنحو المتكلم تأتي وتتكلم بنحو آخر. مثلا أنا أخاطبكم، لابد أن أستمر بنحو الخطاب، أأتي وأعدل بنحو الغيبة. لماذا؟ كل له فائدة وسبب. قلت لكم تخريج الكلام عن مطابقة مقتضى الحال، يعني تخالف مقتضى الحال، كله يحتاج إلى سبب واعتبار وداعي مجوز. وهذا لا ينافي البلاغة بل يطابق البلاغة. وتنظر إلى الكتاب، كل له سبب خاص، وكذلك الالتفات له سبب خاص. ونحن قسمنا الالتفات إلى كم قسم؟ 6 أقسام. لأنه إما من الغائب إلى المتكلم والمخاطب، إما من المخاطب إلى الغائب والمتكلم، وإما من المتكلم إلى الغائب والمخاطب. وكتبنا في الملزمة، لأن بحثنا الالتفات في 20 صفحة في الملزمة ستصل إليك إن شاء الله، فهي قسمنا الالتفات، التفت هذه النكتة أبين لك حتى تفهم ماذا تقرأ في الملزمة. نقول الالتفات على 6 أقسام، وعندنا شبه الالتفات. أضفك فقط بعض النكات حتى عندما الشخص الذي لا يراجع يقدر أن يستفيد في بعض الأحيان وإن لم يراجع. كلامنا هنا تخريج الكلام عن مطابقة مقتضى الحال، الالتفات. الالتفات يعني ماذا؟ يعني العدول، صحيح؟ في ماذا؟ في المخاطبة والتكلم وماذا؟ هذا معنى. فهي 3 أملاء، كل واحد يأخذ 2 أملاء، تكون كم جمعها؟ 6. عندنا شبه الالتفات. شبه الالتفات كذلك 6. لماذا؟ التفت. تارة الموضوع في الكلام هو مفرد، تأتي وتعدل لماذا؟ قل للتثنية. تارة موضوع الكلام مفرد، تأتي وتعدل لماذا؟ الجمع. تارة لا، الموضوع الكلام تثنية لكن نعدل لماذا؟ للمفرد. تارة التثنية نعدل لماذا؟ للجمع. تارة ماذا؟ جمع، نعدل لماذا؟ مفرد. كثير هذا في الآيات، كثير، وأنا مثلت في بعض الأحيان كثير هذا. ننزل مثلا نستفيد من بدل أن نستفيد من المفرد نستفيد من الجمع. ونفس هذا الكلام موجود في آية الولاية أو آية المباهلة. آية الولاية فيها يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين إلى آخر، يطلق بنحو الجم، ونحن نقصد به مفرد لأن الذي أعطى الزكاة هو راكع علي بن أبي طالب، وكل الروايات شهد بذلك. أو لا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، أبناء وأبناءكم، أبناء جمع لا، لكن المقصود به تثنية. ونساءنا جمع، نقصد به مفرد. لكن هذه أمثلة ليست بصريحة أصلا، هذه بعبارة أخرى أمثلة شأن نزول، يعني من الجانب الظاهر هي جمع أو تثنية، من جانب شأن النزول هي مفرد. لكن عندنا آياتنا مثلت بغير هذه الأمثلة فقط لتقريب الذهن. في الملزمة أمثلة أخرى أصلا صريحة في البيت. على كل صارت كم؟ جمع مفرد جمع ماذا؟ تثنية. صارت 6 أم لا؟ 12. وغير الالتفات وشبه الالتفات درسنا شيء آخر، ما هو التعبير ماذا؟ العدول من الماضي إلى المضارع، صحيح أم لا؟ العدول من المضارع إلى الماضي. كذلك يمكن أن نقول هكذا، أنا بينت هذه في الملزمة، العدول من الماضي أو المضارع إلى ماذا؟ إلى الأمر. نعدل إلى ماذا؟ إلى الأمر. وكذلك يمكن أقسام أخرى، العدول من المضارع إلى اسم الفاعل، إن الدين لواقع. لواقع أصله مثلا ماذا؟ لواقع اسم فاعل، لكن إن الدين الله يخبر عن وقوع الدين، لو بدنا نقول إن الدين يقع أو سيقع. أو لا، العدول من المضارع إلى اسم المفعول، مثلا أحسنت، يوم ماذا؟ مجموع فيه الناس. مجموع فيه الناس يعني تجمع، مضارع استقبال، لأن هذا في المستقبل يقع، يوم تجمع فيه الناس. على كل هذه خلاصة المواضع التي بيناها في الملزمة. أنت المهم لك ماذا؟ المهم إذا أردت أن تأخذ زبدة هذه 20 صفحة، تعرف الأقسام 6 مع أمثلتها، تعرف شبه الالتفات مع الأمثلة في القرآن الكريم، وتعرف العدول من الماضي إلى المضارع، من المضارع إلى الماضي، ومن الماضي المضارع إلى الأمر مع الأمثلة، والعدول من المضارع إلى اسم الفاعل، والعدول من المضارع إلى اسم مفعول. أقول كما قلت سابق، كل هذه 6 في 3 في 2 و6، كل هذه الأقسام تحتاج إلى سبب ودليل، وكل مبين في الملزمة. وبينا مثلا الأقسام 6 الالتفات لها فوائد عامة ولها فوائد خاصة. هذه الفوائد يعني أسباب، سبب العدول يعني فائدة العدول، فائدة العدول يعني سبب لماذا الله عدل من الغائب إلى المخاطب، من المخاطب إلى الغائب إلى المتكلم، وهكذا. لماذا عدل من المفرد إلى التثنية، من التثنية إلى الجمع، من المفرد إلى الجمع، الجمع إلى المفرد، وهكذا. وكثيرا ما مثلا قاعدة العدول من المفرد إلى الجمع، لأن العدول ما أدري هذه موجود في الملزمة لا، لكن أبين لك نكتة. العدول سواء العدول الحقيقي في الأقسام 6 أو شبه الالتفات أو العدول من الماضي إلى المضارع أو العدول من المضارع اسم الفاعل، وأنا قلت لكم بحث آخر العدول من الجملة الإسمية إلى الجملة الفعلية الذي لا حاجة إلى بيان، لأنه في بحث خاتمة في آخر الباب الأول يأتي بخاتمة، لأن لما عرفنا أن الكلام إنشاء وخبر تارة يعدل، بدل أن نأتي بالخبر نأتي بالإنشاء، بدل أن نأتي بالإنشاء نأتي بالخبر. هناك يطرح ما الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، هناك نتوسع في البحث. لكن كل هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب وبيناه. لكن العدول على قسم، تارة كل القسمين موجود في الكلام كما في سورة الحمد. أول يأتي بنحو الغائب، يقول الحمد لله رب، بعد ذلك يعدل إلى ماذا؟ إلى المخاطب، صحيح أم لا؟ يقول إياك نعبد. تارة في نفس الآية، أول الله يخاطب ماذا؟ الناس، يخاطب المؤمنين، بعد ذلك يعدل ويخاطب النبي فقط. نفس هذا صحيح أنه كلاهما مخاطب مخاطب، لكن نفس هذا من يعد من متعلقات الالتفات، يعد من متعلقات. الله أول يخاطب المؤمنين، بعد ذلك يخاطب النبي، لأنه يدخل تحت هذا البحث جمع إلى ماذا؟ مفرد. كلاهما موجود في الآية، موجودان في الآية، الجمع موجود لكن تارة قسم واحد في الآية، فقط مفرد، فقط جمع، فقط غائب، فقط مخاطب موجود، صحيح أم لا؟ أقول كيف هذا يسمى التفات؟ أقول ها نقول الالتفات هو ماذا؟ الالتفات هو مخالف مقتضى الحال. نقول هذه الآية لو نراعي مقتضى الحال لابد أن نعبر بالمخاطب، لكن عبرنا بالغاية. صحيح أنه لم نعبر بكل القسمين، لكن هو نفس القسم الواحد يعبر، نقول اسمه ماذا؟ التفات. لابد مثلا لنلت لهم، عندنا هكذا آية برحمة الآن نعم فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله نلت. نقول هذا التفات، هذا التفات. قل كيف التفات؟ ما فيه غائب إلى مخاطب، مخاطب إلى غائب، ما فيه طرفان. نقول هو الطرف الواحد في التفات. لماذا؟ لأن مقتضى الحال لابد أن نقول فبما رحمة منا، لأن الرحمة فقط من الله، لكن التفت وقال فبما رحمة من الله، نفس هذا التفات. فلا تظن الالتفات أو شبه الالتفات أو العدول من الماضي إلى المضارع أو هذا القيس يحتاج دائما إلى طرفين، هذا يحتاج إلى ذكاء. في القرآن الكريم تارة يعبر بطرف واحد والطرف الثاني مضمر، أن نحن لابد أن نعرف. نقول الصحيح يعني المطابق للحال هكذا، لكن الله عدل وقال هكذا، وهذه كثير في القرآن الكريم. هذا كل الكلام في الالتفات. بعد ذلك العدول من الماضي إلى المضارع، وأقول لك نكتة، العدول من الماضي إلى المضارع أو المضارع إلى الماضي لم يبين تمام الأسباب، بل بين ماذا؟ بين أهم الأسباب. قال وأهم الاعتبارات. مثلا الماضي ما هو سببه؟ يعني التعبير عن المضارع بالماضي. قال ما هو سببه؟ تحقق وقوعه. لما قال نفخ في الصور، أصله لابد أن يقول ماذا؟ هذا واحد من الأقسام الذي بين. لم يأتي يبين لك طرفين، أول يتكلم بنحو المستقبل، بعد ذلك يتكلم بنحو الماضي. لا، الكلام كان يقتضي أن يبين بصورة المستقبل، لكن بين بصورة ماضي. انظر طرف واحد. نقول هنا نفخ، إنما عبر بنفخ ولم يعبر بينفخ، ليبين على تحقق وقوع الشيء. تقول سؤال، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بين بنحو الماضي أم لا؟ لكن إلى الآن الصلاة قامت. أنت تقول في الأذان أو الإقامة قد قامت الصلاة، لكن إلى الآن لم نصلي. فأنت تخبر عن شيء مستقبل بلفظ الماضي أم لا؟ ما هو الفائدة في ذلك؟ نقول مضافا إلى تحقق الوقوع، تارة لا، هنا في قد قامت الصلاة الدليل عن التعبير بلفظ الماضي هو قرب الوقوع لا تحقق الوقوع، قرب الوقوع. لأن قد قامت الصلاة احتمل يحدث أمر ولا تقوم الصلاة، صحيح أم لا؟ ليست كمسائل القيامة. فنقول أهم الاعتبارات بينها، فالتعبير عن المضارع بلفظ الماضي السبب الأول من هو؟ تحقق الوقوع. السبب الثاني ماذا؟ قرب الوقوع نحو قد قامت الصلاة. أو لا، أضفك في المضارع. القسم الثاني التعبير عن الماضي بلفظ المضارع، صحيح أم لا؟ قلنا سببه الأول ما هو؟ قرب. وهو في الحكاية، لما نريد أن نبين قصة وقعت في الماضي لكن نريد أن نبينها للمخاطب والسامع بصورة يظن أنها الآن وقعت، كقصص الأنبياء وغيرها، نأتي أو كل قصة أنت تريد. مثلا إذا وقعت عليك حادثة في السوق أو في مكان آخر وتريد أن تبينها لأصدقائك بصورة يظن أنها الآن وقعت وهو حاضر في البين، فدائما تأتي وتعبر بلفظ ماذا؟ بلفظ المضارع. أما الفائدة الثانية، إذا تريد إفادة الاستمرار، مثلا الماضي ما هو فعله؟ ما الفرق بين الماضي والمضارع؟ الماضي يدل على شيء منقطع انتهى زمانه، أما المضارع يدل على شيء مستمر. إذا أردت أن تبين استمرار وقوع الشيء تقدر أن تبين بلفظ الماضي؟ لا، لأن الماضي يدل على انقطاع، لكن هذا الفعل متى وقع؟ في الماضي. لكن تفيد ماذا؟ تريد أن تفيد استمراره، تأتي وتعبر بلفظ المضارع. زين، والآية الكريمة التي تفيد بحثنا هذا لو أظنها يطيعكم في كثير من الأمر، لو يطيعكم، لو يطيعكم من الأمر في كثير من الأمر، يطيع مضارع أم لا؟ لكن هو أصله لو أطاعكم، لابد أن يقول ماضي، لأن لو يأتي على فعل الماضي، لابد أن يقول لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم، لكن هنا قال لو يطيعكم بلفظ المضارع، يريد يفيد استمرار الطاعة، وماذا؟ واستمرار لعنتم، استمرار العنوت واللجاجة وعدم ماذا؟ متابعة النبي الكريم. يقول حتى لو أطاعكم في كثير من الأمور كذلك عنتم، عنتم يعني ماذا؟ إن لم تتبعوا النبي الكريم. فأقول فيها أمور أخرى، لكن المصنف فقط بين أهم الاعتبارات. أما بحثنا اليوم، لا نطيل عليكم، بحثنا اليوم كان في الإنشاء، صحيح أم لا؟ قلنا الإنشاء ما هو؟ بسرعة، الإيجاد. فالإيجاد دائما يناسب ماذا؟ الوقوع. فيصح صدقه وكذبه؟ لا. أما أقسام الإنشاء، الإنشاء ينقسم إلى قسمين، الطلبي وغير الطلبي. الإنشاء الطلبي يعني هو إيجاد مع طلب حصول شيء، أما غير الطلب معناه إيجاد من غير طلب. مثلا الإنشاء الطلبي الأمر، الإنشاء الطلبي النهي، الإنشاء الطلبي الاستفهام، الإنشاء الطلبي التمني وتحته الترجي، والإنشاء الطلبي قل ماذا؟ الدعاء. لماذا؟ لأن الأمر هو أن المتكلم يطلب من المخاطب ماذا؟ حصول الشيء، والمتكلم لابد أن يوجده، صحيح؟ صار إيجاد مع ماذا؟ طلب حصول الشيء. النهي ما هو؟ المتكلم يطلب من السامع ماذا؟ ترك الشيء، ويطلب منه إيجاد ترك الشيء، وهو إيجاد مع طلب. الاستفهام، المتكلم يطلب من المخاطب أن يعرفه ويعلمه الشيء الذي يجهله، ويطلب منك أن توجد هذا العلم. التمني، أتمنى أو الترجي، تمني المتكلم يتمنى ماذا؟ حصول شيء، فيطلب من الموجود أن يوجدها، الله أم غير الله. وكذلك الدعاء، طلب أم لا؟ مع إنشاء، لا إخبار، تخبر عن شيء، هذا يسمى الإنشاء الطلبي، وهو خمسة أقسام. أما إنشاء غير الطلبي، مثل ماذا إنشاء غير الطلبي؟ مثل ماذا؟ أفعال المدح والذم، المدح والذم. قل ما هو تعريفه في النحو؟ تقول أفعال المدح صيغتان أنشئتا. فإنشاء أم لا؟ تنشئ ماذا؟ المدح والذم. تنشئ ماذا؟ المدح والذم لزيد مثلا، تقول نعمة الرجل زيد، أنشأت المدح. أو ماذا؟ قل أفعال التعجب صيغة ماذا؟ صيغة التعجب. صيغة التعجب إنشاء أم لا؟ تقول ما أحسن زيدا، أنشأت التعجب لزيد أم لا؟ أما داود فيه طلب؟ لا، ما فيه طلب بشيء. زين، سؤال، الإنشاء طلبي وغير طلبي، من هو المهم في البلاغة؟ البلاغة نقول المهم في البلاغة الطلبي، هذا المهم في البلاغة الإنشاء الطلبي. لهذا انظر في الإنشاء الطلبي، يقول أول نبحث عن الأمر، بعد ذلك نبحث عن ماذا؟ عن النهي، وبعد ذلك نبحث عن لكن للأسف المصنف ترك بابين، ما هو؟ التمني، ونحن إن شاء الله نكملهما بعد ذلك عندما ينتهي البحث. في آخر الباب الأول يأتي بخاتمة، هذا فيه رسل البحث، يأتي بماذا؟ خاتمة، عندما عرفنا أن الكلام إما خبر إما إنشاء. في نفس الخبر والإنشاء هل يجوز الالتفات؟ الالتفات بمعنى العام يعني ماذا؟ بدل أن نأتي ونعبر بلفظ الخبري نأتي ونعبر بالكلام الإنشاء، أو العكس، بدل أن نأتي ونعبر بالكلام الإنشائي نعبر بالكلام الخبري. في الخاتمة إن شاء الله نقول جائز ونبحث. زين، فأما كلامنا اليوم يكون في ماذا؟ في الأمر. نقول الأمر له المعنى الأولي، الغرض الأولي كالخبر، وله ماذا؟ المعنى الثانوي. يلا، أول سؤال، درستم في النحو ما هي صيغ الأمر؟ داود قل صيغ الأمر أولها فعل الصيغة ماذا؟ الحاضر والغائب، الغائب يعني الفعل المضارع المقرون باللام، وبعد اسم الفعل بمعنى الأمر، عليكم أنفسكم، إليك، أو مثلا ماذا، كلمة حيها، أو كلمة كلمات أخرى. زين، فنقول الحاضر الأمر الحاضر، اضرب الأمر الغائب ليضرب، وماذا؟ اسم الفعل، ولها ماذا؟ صيغة أخرى، فعل الأمر المضارع ماذا؟ المجزوم، والنكتة الأخرى المصدر النائب عن فعل الأمر، وهذا كذلك أشرنا إليها في علم بالوالدين إحسانا. نقول إحسانا مصدر نائب فعل الأمر، يعني أحسنوا الوالدين، فهذه صيغ الأمر، صحيح أم لا؟ المصدر النائب عن الأمر. أو لما تقول ضربا، صحيح أم لا؟ أضربوا يعني أضربوا، أضرب ضربا، هذا معنى. زين، أو صبرا، صبرا صبري، صبري صبر، يعني ماذا؟ يعني أصبر أصبر صبرا. زين، فهذه صيغ الأمر. أما المعنى الأول الأمر الآن أشرنا إليه، الأمر ما هو؟ قل طلب من المتكلم، المتكلم يطلب من المخاطب حصول الشيء. لكن السؤال، هذا بحث الأمر بحث نحوي بلاغي أصولي، هل يشترط في الأمر الاستعلاء؟ يعني الطالب من هو؟ من هو الذي يطلب؟ العالي. ومن هو الذي يبد أن يوجده؟ الأدنى. فطلب الأدنى إلى الأعلى من الأعلى، وطلب المساوي من المساوي ليس بأمر. يقولون أها، فيخرج إلى المعنى الثانوي، تارة يفيد معنى إذا كان من القل من الأدنى إلى الأعلى يكون التماس ودعاء، من يكون معنى في الدعاء، ومن المساوي إلى المساوي يكون التماس، هذا مع فرض الداني ولا. لكن تارة لا، أصلا الأمر المتكلم هو الله مثلا، وهذا كثير في القرآن الكريم، ونحن المخاطبون، لكن الله لا يقصد بها المعنى الأول، يقصد بها معنى ثاني، مثلا التهديد، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، يعني يقول يجوز لكم كل شيء تعمل، لا، يقول اعملوا بنحو التهديد، اعملوا لكن سترون ماذا نفعل بكم. أو تارة معنى الدعاء، ربي ربي أوزعني مثلا، كل كلمة ربي ربي بمعنى الأمر، أوزعني بعدها أم تفيد ماذا؟ الدعاء. تارة التعجيز، فأتوا بصورة، أتوا فعل أمر أم لا؟ لكن واقعا الله يأمر بنحو الحقيقة؟ لا، إنما بنحو ماذا؟ تعجيز. وأمور أخرى سنذكرها. التفت إلى العبارة، يقول الإنشاء، أول المصنف يأتي ويوضح لنا كلمة الإنشاء وبيناها. أما أقسام الإنشاء، للإنشاء أقسام كثيرة، نكتفي بذكر ثلاثة منها. نقول لا يا المصنف، خلطته، الإنشاء قسمان، التفت إلى الخلط، يقول للإنشاء أقسام كثيرة نكتفي بذكر ثلاثة منها لقلة المباحث البلاغية المتعلق بغير هذه الثلاث، الثلاث يعني يقصد ماذا؟ الأمر والنهي والاسم. أقول لا، خلطته، الإنشاء له قسمان رئيسيان، الطلب وغير الطلب، لا يهمنا البحث عن غير الطلب، أصلا لا يوجد فيها مباحث بلاغية، المبحث البلاغي فقط في الطلب، وهو خمسة، والتمني والدعاء مباحثه البلاغية قليل، والكثير إنما موجود في الثلاث، هذا الصحيح. أول الإنشاء من هو؟ الإنشاء الطلبي الأمر، معناه الأصلي الظاهر أنه موضوع لطلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء اشترط الاستعلام لا وله أربع صيغ: فعل الأمر أقم الصلاة، المضارع المجزوم بلام الأمر فليعبدوا، اسم الفعل عليكم أنفسكم يعني ألزموا أنفسكم، والمصدر النائب عن فعل الأمر بالوالدين إحسانا. أما كثيرا معانيه الثانوية، لكن كثيرا ما تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي لتدل على معنى أخرى، لكن شرط كل ما يخرج الخبر أو الإنشاء عن المعنى الحقيقي إلى معنى أخرى معاني أخرى ومعاني مجازية لابد أن تكون في البين ماذا؟ قرائن، إما قرائن لفظية وإما قرائن حالية تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. قرائن الأحوال يعني القرائن الحالية، سياق الكلام يعني نفس السياق الكلام يعين لنا موضوع السياق. مثلا هذا الكلام سياقه المخاطبة مع المشركين الذين ينكرون القرآن الكريم، فسياقه يقتضي أنه جاء للتعجيز مثلا، أو مثلا سياق الكلام يقتضي أنه موضوع للطلب من الأعلى ونحن اشترطنا فيه الاستعلاء، فهذا نقول معناه ماذا؟ الدعاء. وإليك بعض ماذا؟ هذه المعاني. إليك نقدر نفس كلمة إليك نأخذها بمعنى اسم الفعل يعني خذ. أولها الدعاء وهو الطلب الصادر من الداني إلى لا من هو أعلى منه منزلة وشأنا، لكن على سبيل ماذا؟ قل التعرض والخذ. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أنا أطلب من الله، وكل طلب من الله في آخر سورة البقرة مثلا مصادق كثيرة في آخر سورة البقرة، الآيات الأخرى الآية الأخيرة أو آيتين الأخيرتين مملوءة من كلمة ربي ربي. التعجيز وهو مطالبة المخاطب بعمل لا يقدر عليه إظهارا لعجزه، نريد أن نعجزه فأتوا بصورة من مثله. التهديد اعملوا ما شئتم، لكن للعلم بأنه ليس المراد أمرهم بأن يفعلوا ما شاء، واقعا الله لا يريد أن يرخص لك كل شيء تفعله، إنما ماذا القرائن تدل على أن المراد التخفيف التخويف والوعيد للوعد الوعيد للإهمال، لا يريد أن يقول لك لا أهمل كل شيء تريد واقعا أفعله، لا، إنما القرينة الحالية تدل على أنه يريد أن يهدد. مثلا أنت سياق الكلام هذا أقول لك قرائن الأحوال يعني ماذا؟ مثلا أرى محمد عبد الله ومحمد رشيد تشاتما، هذا الحال لما أرى عندما يتشاتمون محمد عبد الله يقول اعمل ما شئت وسترى، هذا قرينة الحالية لأنه في مقام التشاتم وماذا والغضب والتشاجر، قرينة الحالية تساعد على أن اعمل ما شئت تدل على ماذا؟ على قل على ماذا؟ التهديد، تهديد يهدد. لكن نعم لو من باب الصداقة صديقه وحميمه ويريد أن يقول له هذا بيتك اعمل ما شئت، اعمل ما شئت هنا معنى حقيقي غير معنى أولي أم ثانوي؟ أولي هنا. أو لا التسخير، التسخير يعني التبديل من حالة إلى حالة أخرى لكن فيها ذلة ومهانة وتحقير، نكون قردة خاسئين، كونوا يعني تسخيرا لا يعني يبدلون من حالة الإنسانية إلى حالة الحيوانية، لكن فيها تسخيرا لا فيها مهانة وتحقير وذلة، لأن الشخص إذا بدل من حالة دانية إلى حالة عالية هذا جيد، لكن من الدانية إلى من العالية إلى الدانية هذه فيها مهانة وتحقير، مهانة يعني تحقير. إهانة أصلا تارة إهانة وهو يعني يتوجه الأمر إلى المخاطب لكن بقصد استصغاره وماذا وتحقيره، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هنا كلمة ذق بمعنى ماذا؟ التمسخر التحقير. التمني، التمني ماذا؟ هو طلب محبوب لكن لا طمعة فيه، لا طمعة يعني لا طمعة، يعني لا طمع يعني أنا أعلم بأنه لا يحصل، التمني هذا معناه سيأتي إن شاء الله. التمني أنك تتمنى شيئا إما أنه أصلا مستحيل أن يحصل وإما أنه ماذا؟ إما أنه غير ممكن أن يحصل، هذا معنى التمني غير الترجي. التمني كما سنبحث إن شاء الله في باب مستقل هو أنك تطلب حصول شيء أصلا يستحيل وقوعه. هذه أمثلة، مثلا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. زين، على كل التمني وهو طلب شيء محبوب لكن لا طمع فيه، يعني أنت كتعلم بأنه لا يحصل لك، مثل هذا البيت: ألا أيها الليل الطويل، طويل الليل الذي طال عليه. الشخص دائما عندما يفرح ويحصل له شيء لطيف ففي الليل ينتظر أن الليل بسرعة ينكشف، ينكشف ويكون نهار، لهذا يخاطب الليل: ألا أيها الليل الطويل انجلي، ألا انجلي. انجلي يعني ماذا؟ انكشف، أزل، انجلاء يعني انكشاف. بصبح، يعني انكشف بأي شيء، بصبح وما الإصباح منك بأمثل، يعني بيشبه. لكن هو لما يقول ألا انجلي بصبح يعلم أن الليل لا ينتهي الآن، فهنا ألا انجلي، انجلي فعل أمر أم لا؟ لكن ليس معناه الأولي، معناه ماذا؟ تمني، لأنه لا يقدر أن الليل بسرعة، لأن الانجلاء مرتبط بنفس الليل حتى يقول الليل نعم سمعا وطاعا الآن أنجلي بالصبح، لا، لا يرتبط بنفسي. إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل لعدم كون ذلك في وسع الليل، الليل لا يقدر يقول سمعا وطاعا الآن أنجلي، لكن لشدة من انتباهي في تلك الليلة من وجد وفرح، إنه حصل له في نفس الليلة ماذا؟ فرح ووجد وسرور، شعر بطولها. أن الإنسان دائما إذا لم يحصل له فرح حصل لا يدري الليل متى يأتي ومتى ينتهي، أما عندما حصل لك وجد وفرح تنتظر بسرعة أنه ينجلي الليل وينتهي الليل حتى تخبر الآخرين. عندما مثلا حدثت لك قضية أنك نجحت في مثلا عمل وكل الأخوة نائمون، فدائما تخاطب الليل انتهي يا ليل انتهي، حتى يكون صباح وكلهم يستيقظون حتى تخبرهم بالقضية، هذا نفسه هذا. فيقول لأنه حصل له من وجد فشعر بطولها، وإلا لم يشعر الإنسان بطول الليل، شعر بطولها حتى كأنه لا طمع عنده بإنجلائه، لا طمع عنده بإنجلائه يعني تمنى إنجلاء الليل. لكن التمني دائما معناه ماذا؟ ما الفرق بين التمني والترجي؟ الترجي مثل عسى، التمني معناه كأنك تطلب شيء وتعلم بأنه لا يقع. أما الترجي على العكس، الترجي تتمنى تطلب وقوع الشيء لكن عندك طمع في حصوله، عسى الله أن يبدي لنا ربنا بخير أو فلان، هذه الآيات دائما تدل على ماذا؟ وإن شاء الله سنبين الترجي له أداة خاصة والتمني له أداة خاصة. مثلا ليت من أداة ماذا؟ التمني. عسى من أداة الترجي. فهذا إنما أتى بكلمة إنجلي ليفيد التمني لا الترجي، ليريد أن يقول لكم أنه لا طمع عنده بانجلائه، يعني يعلم بأن الليل لا تنجلي. كما ويقول وليل المحب بلا آخر، بلا آخر يعني إيه؟ يعني هذا لا ينتهي، وليل المحب بلا، كأنه لا طمع عنده بانجلائه، وقال وليل المحب بلا آخر، بلا آخر، بلا آخر يعني ماذا؟ هذا الليل لا ينتهي ليس له آخر. فصار الأمر بالانجلاء صار ماذا؟ تمنيا. سؤال: عندما عرفنا قل هذه المعاني الثانوية أم لا؟ لكن منين يسأل واقعا هذه المعاني الثانوية خارجة عن الطلب، لأن هذا معنى المعنى الأصلي في الأمر هو الإيجاد والطلب. بعد ذلك يقول لا، المعاني الثانوية يعني كثيرا ما يخرج الأمر عن معنى الطلب، ماذا يفيد؟ يفيد التهديد، يفيد فلان. لكن سؤال واقعا خرج عن الطلب أم لا؟ أكثر العلماء يقول نعم خرج عن الطلب، لكن هذا المصنف ماذا يقول؟ هذا خذ هذه المطالب، لكن والحق أن الأمر في جميع ما تقدم في هذه المعاني الثانية مستعمل في معناه الأصلي، الأصلي يعني ماذا؟ الطلب. لكن الداعي والسبب إلى إنشاء الطلب مختلف، تارة الداعي يبين لك ماذا؟ يقول لك أنشئ الطلب بنحو التهديد، تارة يقول لك أنشئ الطلب بنحو تعجيز وترة بنحو التسخير وهكذا، لكن نقول لا، الظاهر يعني أنه هذه المعاني خارجة عن الطلب، وإلا ما الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثانوي؟ المعنى الأول هو الطلب والمعنى الثاني خارج عن الطلب. المصنف يقول لا، المعنى الأول هو الطلب المطلق والمعنى الثاني هو الطلب الخاص. هذا معنى الكلام. المعنى الأول يقول هو الطلب المطلق والمعنى الثاني هو الطلب الخاص. تم كلامنا في الأمر، لكن سؤال، هل يوجد غير هذه الستة معاني ثانوية أخرى؟ نقول نعم كثيرة، حتى تصل إلى 15 إن شاء الله. غدا بعون الله، يعني يوم الاثنين بعون الله، نبين هذه المعاني الثانية، لأن أسرعنا في بيانها. إن شاء الله في يوم الاثنين نبين مرة أخرى هذه المعاني والمعاني الأخرى، ونبارك لكم هذا العيد الغدير وهو اليوم العظيم الذي هو غد إن شاء الله. لكن نحن أحببنا أن نبين شيئا ما حول هذا اليوم، لكن لا يمكننا، إن شاء الله نؤجله إلى يوم الاثنين إذا أمكننا. والحمد لله رب العالمين.